بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ثلاثة إخوة وهم طلاب علم حفاظ لكتاب الله، أصر عليهم أهلهم أن يذهب أحدهم بفيزة عمل في الغربة، فذهب أحدهم للعمل وترك طلب العلم، ثم أصر أهله على الثاني بالعمل حتى سجل في العسكرة، وها هم الآن يشدون على الثالث بالفيزة للعمل. ما هي نصيحتكم للثالث، وما هي نصيحتكم لأهله ولإخوانه الآخرين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا ليس من الأمور الاضطرارية التي تخرج الإنسان من طلب العلم إلى أنه مثلا يضيع من يعول، فلا يجوز أن يضيع من يعول، لكن ليست من الأمور الاضطرارية. من كان عنده سداد الحال، ربما حصل عنده تنافس في الدنيا فيريد هذا يتوظف في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا للمزيد، فإذن يطلب الطالب العلم وليس عليه من وراء ذلك ضرر إن كان ما هو إلا للتنافس. وإن كان أمر اضطراري حيث أنه لو لم يكتسب لضاع والده أو ضاعت أمه أو ضاع من يعول، فله أن يكتسب ويرعى من يعول. ولكن الواقع أن كثيرا من الناس يخرج ولده من طلب العلم يقول: انظر فلان قد بنى وفلان قد فعل وفلان قد فعل، وأنت جالس مع العلم. فمثل هذا لا يحرم عليك أن تترك نصيحته هذا وتطلب العلم. ما يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فاقبل على العلم ولا تضيع نفسك.
يقول السائل: ما هو الراجح في زكاة الذهب المستعمل؟
تكرر السؤال أعداد المرات، والحاصل أنه فيه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن من حج نيابة عن الغير ولم يحج عن نفسه ينقلب الحج عن نفسه ويلزمه الحج عن الغير مرة أخرى؟
هذا القول ما هو صحيح، قوله بعض الفقهاء، لكن ما هو صحيح. إنما الأعمال بالنيات، فإذا حج عن غيره ولو لم يكن حج عن نفسه صار الحج عن غيره إن كان عاجزا عن الحج عن نفسه، فإن كان قادرا وجب عليه أن يحج عن نفسه ولا يحج عن غيره قبل نفسه. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم.
يقول السائل: أمي تنفر نفرة شديدة من والدي ولا تطيقه، وتقول مريضة وهو يريد حقه الشرعي، هل عليها إثم؟ وهل على الأبناء إثم إذا طلب منهم أن يزوجوه وقد بلغ 70 من عمره؟
الجواب: على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله وفي غير معصية الله. المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله، فإن خالفت ذلك أثمت. إذا بات وهو ساخط عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وبات الذي في السماء ساخطا عليها. هذا يدل على أن هذا كبيرة، أن تمرد المرأة على زوجها لغير عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب. أما إن كانت عاجزة فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، تقول: الله ما استطعه لا ضرر لا ضرار. بقي ما يتعلق إن كانوا قادرين أن يزوجوا أباهم فالواجب عليهم ذلك إن كانوا قادرين. كلكم راعي مسؤول عن رعيته، فكما أنه مسؤول عنهم كذلك هم مسؤولون عنه. ومن الرعاية العفاف، إعفاف الولد ذكرا كان أو أنثى، إعفاف الأب مع القدرة. هذا هو الصحيح، أنه يجب عليهم الإحسان إليه، وهذا من الإحسان إليه، وبالوالدين إحسانا، والرعاية ومنها هذا، فإن من الرعاية الإعفاف. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم علل الحديث بقول فإنه أغضل البصر وأحسن الفرج، فدل هذا على أنه من الإحسان ومن الصيانة، وصيانتهم لأبيهم واجبة قدر المستطاع.
يقول السائل: كيف نرد على من يؤول الرحمة بأنها الرقة والإرادة؟
المؤول لهم من هذا كثير، والواجب على الإنسان أن يمر أسماء الصفات على ما دلت عليها الأدلة دون تأويل، ويعرض عن تأويل المؤولين تحريف الجاهلين انتحال المبطلين. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، والشاهد الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والاتباع لهم بإحسان هو سلوك طريقهم في العلم والعمل والعقيدة والسير على ما هم عليه، فهم الكتاب والسنة دون تأويل، تأويلات ما جاءت لمحدثة بعد الصحابة وبعد القرون المفضلة من الجهمية والمعتزلة ومن جرى مجراه من الضلال، ومتلاهم في ذلك أيضا الأشاعرة، فإنهم أتباع المعتزلة الأشاعرة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف رضوان الله عليهم ما كان عندهم تأويل الصفات، يعني يمرونها على ما هي عليه.
تقول السائلة: التسمية مع الوضوء كيف تكون وأنا بالحمام؟ هل أحرك شفتي أو أسمي بقلبي أو أتلفظ بها؟
إذا قضى الإنسان حاجته ثم تنحى عن له أن يسمي، ولو كان لما كان مثلا في مكان فسيح له أن يسمي وتوضأ، ولو كان داخل باب مكان قضاء الحاجة. هذا هو لما قد تكرر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على حجر عائشة وهي حائض لهذا الحديث. هذا وأمر التسمية، هذا الصحيح أنه ما هي شرط في صحة الوضوء للحديث، لأن الحديث ضعيف في ذلك: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه ولم يسمي يذكر اسم الله عليه، ضعيف. وبقي أنها مطلوبة، فإما أن يسمي إذا ابتعد عن مكان قضاء الحاجة، وإما أن يخرج في وضوئه خارج المكان يتسمي. نعم.
تقول السائلة: عندما يؤذن الأذان الأول للفجر، هل أقوم أصلي ركعتين اللتين هما قبل الفجر، أو أنتظر حتى يؤذن الأذان الثاني؟
ركعتا الفجر لا تكون إلا بعد أذان الصبح الذي هو الفجر الصادق، وإذا صلاها قبل الفجر الصادق لا تصح، وإذا صلاها قبل الفجر الصادق لا تصح، بل وجب عليه أن بل لزمه أن يعيدها، إنها سنة مؤكدة أن يعيدها بعد الأذان الصادق، أذان الفجر الصادق. أما أن يصليها بعد الأذان الأول ذاك ما هو فجر صادق، فذاك الفجر الكاذب، ذاك وقت يصلي فيه الإنسان الوتر إذا لم يكن قد صلى الوتر، يقوم الليل إذا قدر مستطاعه ويقرأ القرآن ويذكر الله، أقصد يستغفر الله ويدعو الله أمثال ذلك، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم.
تقول السائلة: ما هو الراجح في وضعية اليدين بعد الرفع من الركوع، وهل الضم جائز؟
أما أنا أرى أن السنة عدم وضعها على الصدر، لأن ما في دليل، وما كان ربك نسيا، يعني كيف أغفلت هذه المسألة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوا أدنى منها من السنن ومن جلسة الاستراحة ومن إلى آخره، إلى مستوى ما يتعلق بأنه يعني اعتمد على يديه وقام، وإلى أنه رفع يديه إلى أحد منكبيه، وإلى أن صفة الصلاة دقيقة نقلوها بالحرف حرفا حرفا، كيف تركوا هذه المسألة وما نقلوا فيها دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيدها على الصدور؟ إنما يأخذون إنما أمرت أن أضع من الأيدي في الصلاة، تلك ذلك العموم مبين بأنه في وقت القراءة، وليس مبينا إلى أنه في كل حال، حتى في السجود وحتى في الركوع، فسيكون هذا مشكلا إذا قلنا أمرنا أن نضع أيماننا على صدورنا في الصلاة أنه في يعني ما لم يكن يقول في مواضع ما يجوز أن توضع على السن لأنه يعتمد على 7 أعضاء لا كف شعر ولا ثوبا. أنا أرى أن هذا أقرب إلى السنة بل هو السنة وذاك اجتهاد. كان الشيخ الألباني يقول بأن ردها على الصدر ما عليه دليل فهي بدعة وربما يكون له ذلك عموم ما يقال أنه بدعة يقال فيه عمومات فهم منها الآخرون هذا لكن هذا الأصوب. نعم.
تقول السائلة نحن كنا نطلب العلم ونأتي من مكان بعيد ثم يسر الله وجئنا شحوحا ولدي والدة هي متعودة على كثير في أشياء كثيرة ولما ذهبت لطلب العلم ضعفت كثيرا وكل مرة أجيء لزيارتها تبكي وتقول أنا راضية عليك. سؤالي هل هذا يعتبر عقوقا لها رغم أنها هي من سمحت لي بذلك ونحن نتفقدها بين الوقت والآخر؟
لا إثم إن شاء الله مع الدعاء لها وتعاهدها والزيارة والإحسان إليها قدر المستطاع بهدية وإحسان ورعاية بقدر المستطاع إن كانت هناك من يرعاها. أهم شيء لا تضيع، كفى بالمرء إثما يضيع من يعود، فلا إثم إن شاء الله من كان في طلب العلم في خير إن شاء الله، ولن يضيع الله عز وجل، لا يضيع ولا يضيع أهله، من حفظ الله حفظه الله في نفسه وفي أهله، ولكن لا بد من التعاهد للوالدين.
تقول السائلة لدينا مركز في قريتنا وجميع من في المركز عوام حتى طالبات العلم فيه قليل والأغلب تزوجنا. سؤالي عندما نتكلم في الأمور المنهجية وهم لا يفهمون هل يجب علي أن أوضح لهم في ذلك أو أكتفي فقط بتدريسهم الكتب بدون التطرق لذلك؟
الجواب تدريس الكتب العلمية يحتاج إلى شرح، يحتاج إلى شرح، فما احتاج إلى شرح يشرح وبين بقدر الحاجة، ولا بأس ببيان الطريق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف رضوان الله عليهم بدراسة كتب السنة، سنة البربهاري، سنة الكرماني، كتاب الصابوني، أمثال ذلك من كتب السنة مع العقيدة. ويحتاج أيضا أن يقارن بين البدع القديمة والحديثة، إذا مر على حديث التفرق أبان التفرق وضرره والحزبية وضررها وحث على الاعتصام بالكتاب والسنة وحذر من الفتن، فلا يبقى الطالب عند أهل السنة يعني عبارة أنه يأخذ لك النحو يأخذ لك أشياء ولا يدري ما حوله، ولا يدري مثلا أن هذه الفتن هي مضرة وناقلة له عن الأصل. فكم من إنسان لا يتحصن بالعقيدة وبالسير السلف رضوان الله عليهم ما يدرس سيرتهم، يأتي واحد معتزلي ولا صوفي عنده فلسفة يجرفه، أو حزبي ذلك اللسان وأنا إنسان منفتح وأنا إنسان كذا وأنا يفتحك معه، خليك تنفتح معه، لا تحتاج تنفتح ولا تنغلق، احتاج أن تكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتترك هذه التعبيرات كلها. لكن الشاهد عندهم ألسنة، والطالب إذا لم يتمكن ولم يتحصن يختزل. فادرسوا العقيدة حفظكم الله، ادرسوا كتب السلف، وأنت ترى مثل عقيدة سفيان مثل عقيدة كذا مثل هذه العقائد كلها مهمة، كرماني ومثل ذلك، عقيدة حرب بن إسماعيل وهكذا الشافعي ومثل ذلك، رسائل صغيرة ونفعها كبير، لا سيما مع شرحها لامية شيخ الإسلام، كتب العقيدة بشتى أنواعها، لمعة الاعتقاد. هذا فمن المهم أن الطالب يفهم ذكرا كان أو أنثى، المدرس يعطي الطالب احتياجه من هذا، احتياجه من هذا تحصينه إن شاء الله بالعلم النافع وطريقة السلف، وهذه الطريقة الناجحة التي يحفظ الله بها من شاء من عباده. يا أخي، الروافض أمثال هؤلاء يجلس عندهم الواحد ربما شهر ولا أدري إلا ويصرخ بالضلال صراخ، يصرخ بالشبهات والملازم والأكاذيب، وإذا بهم فرمتوا في ذهنه بالباطل. نحن أحق أن نربي الناس على السنة والثبات عليها، ما يخرج من عندنا هالشن. ولكن بعض الناس غلوا، فتجده مثلا المنهج ولا أدري إلا وقد صار في طريق أخرى، وإذا به في صنف الخوارج وصنف المعادين لأهل السنة ومعادين للعلماء، وشارد وما في له سلفي، ونفخه الشيطان وصار مثل البالونة، ما أدري متى يقرح. فهلا إفراط ولا تفريط، استقم كما أمرت، استقيموا إليه واستغفروه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يطلع لك واحد ما له إلا نحو سنتين يطلب العلم، وإذا به الطاول على أهل العلم وأنه يعرف المنهج أو يعرف السنة ويعرف كذا، هذا طريق انحراف، هذا طريق زيغ. هكذا الخوارج تركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرقوا من الدين.
تقول السائلة: ما هي الكتب المعينة التي تقوي لدى الطالب المنهجية بحيث يكون قويا في الردود ومعرفة ذلك؟
يا جالس، جالس أهل السنة جالس مثل هذه الحلقات، إذا جالس طلب العلم سيجد خيرا إن شاء الله. يجالس أهل السنة الأثبات، يجالس بارك الله فيكم، يعني ماذا الصالحين العباد الزهاد يترك لك المتميعين وأصحاب التصوير وأصحاب الجمعيات وأصحاب، يعني ماذا المنهج الأفيح الذي يدخلك مع الصوفي ومع الزيدي، والحزبيون إخواننا وما بيننا تفاهم إلا بين كذا وكذا، وإلا كلنا المنهج واحد، ولا أدري لو قدك إخواني وأنت ما تدري. مرض مجالسة أولئك مرض. قال ابن عباس رضي الله عنه جلس أهله إن مجالستهم ممرضة. جربوا انظروا لإخوانكم الذين يجالسون، ما أدري لو جالس هذا ولا أدري لو قد فتر في استقامته ودعوته وما هو فيه من الجد والاجتهاد. وعرفنا هذا من قديم من حديث، فطلاب الشيخ رحمة الله عليه الذين كانوا مع الشيخ مستمرين في العلم وفي الدعوة وعلى ذلك وبنوايا صادقة فيما نحسبهم ثبتهم الله. والذين ذهبوا بعد المعادلات، شهادة المعادلة، وذهبوا بعد الجامعة وخالطوا الإخوان المسلمين وخالطوا الجمعيات، أين بركتهم؟ أين خيرهم؟ ربما بعضهم الله يرضي من الدعوة السلفية كلها ببيت، نبني لك بيت، نشتري لك سيارة ونزوجك. يا أخي، هذا هو التخرج؟ تتخرج للجنة، تتخرج لإمامة الدين، تتخرج بسيارة، تتخرج بباص كداد، يعني بعد 20 سنة تطلع كداد من طلب العلم. صحيح، وين النتيجة؟ النتيجة اللي استفادها نحن الناس يؤملون فيك أنك بعد كذا مدة من السنين تتخرج عالم، إن لم يكن عالما داعي إلى الله مفيدا. هذا هو التخرج النافع، ما هو التخرج بزوجة وسيارة وبيت وجمعية من تاجر لتاجر. ضيعوا أنفسهم والله، حرموا الخير فعلا، الخير الذي أراده، الذي كان الذي يأمله المسلمون فيهم، حرموه، يعني انقطعوا في وسط الطريق. الله أعلم إيش الأسباب، الله أعلم ما هي الكمائن التي عندهم.
تقول السائلة: هل ضرب الأيتام حرام إذا كان للتأديب ولفعله غلطا أو مخالفة شرعية، رغم أننا من أصحاب البيت ومن أهل اليتيم؟
اليتيم لا يترك بدون تأديب، يؤدب برفق ويعلم، تأديب مطلوب، أنت راعي، كلكم راعي من رعيته، ولكن ضرب اليتيم الموجع والإساءة إليه والجفاء له وما كان، هذا ظلم. أما الرعاية فمطلوبة، الرعاية مطلوبة من المدرس لمعلمه لمن يعلمه، والرعاية مطلوبة من الوالد لولده ومن الوالد لمن يليه، وبالأخص اليتيم يرفق به أكثر. لكن أما التربية فأنا مثلا والي يتيم يتركه يضيع، لا بد من التربية والرعاية. كلكم راع سلم رعيته. نعم.
تقول السائلة: لدي مال أعطيته زكاة أسلمه لأحدهم ووضعته في المنزل، ونحن عندنا سحر، ولما جئت لأعطي الناس المبلغ وجدته ناقصا 10,000، بالرغم أنه في مكان أمين لا يصل إليه البشر، فهل أتحمل المبلغ الناقص أنا، علما أنه دائما تسرق الفلوس وذلك بسبب السحر الذي فعل لنا؟
الذي يظهر نعم، ما دام قد عد وضبط ثم وضع عند المؤتمن بضبط كذا وكذا فأخذ منهم، الذي يظهر نعم، وليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني حتى وإن كان ما هناك تفريط ما كذا فيما يذكرون، لكن يعني من التفريط أن يقبل الإنسان الشيء ثم يتعرض ذلك الشيء للتلف، هذا نوع من التفريط في مثل ذلك. الذي يظهر نعم أنها تتحمل ذلك المتلف، لا سيما وقد وضع عندها معدودا.